ونعمة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وعجل الله فرج مولانا وجعلنا من أنصاره وخدمته. دائما نفكر أن عندما نريد أن نخدم صاحب الزمان لابد أن يكون لنا علم، يعني يكون عندنا مقدار من العلم حتى نكون في خدمته ولا نكون جهلا. فهذا وسيلة لطلب العلم والمعرفة، أيضا وسيلة للتقرب إلى خيمته وإلى مكان إقامته. وأهل العلم هم الذين يعرفون شأنه، وهم الذين سوف يقول لهم: يا شيخ شاب اذهب إلى أفغانستان وإلى المكان الفلاني وعلم الناس وقل للناس كذا وكذا. فنحتاج إلى علم ومعرفة، صح؟ والجبال هنا مثلا قلنا نحن سطلقنا ما يتعلق بهذه الآية، بعضهم جاء بأشياء، والجبال أيضا فيها من العجائب، منها إن شاء الله نتعلم شوية تستعملوا في شيء بيسموه يعني أدوات كتابية. لما تكتب تستخدم النقطتان والفاصلة، ومتى تضع فاصلة ومتى تضع نقطة ومتى تضع فاصلة تحتها نقطة. والآن الحمد لله أنتم تقرؤون في هذا الكتاب وتلاحظون، وهذه الأساليب الكتابة لابد تدرس يعني مع النحو. اللي عم يدرس نحو يشوف يراجع فيها ويتعلم. والجبال أيضا فيها من العجائب، مثلا وين الشيخ؟ وين المرزوق؟ فيها من العجائب ما يبهر الإنسان، ما يبهر أو ما هو نقطة شحطة. منها أن العلماء، مش أنه العلماء، هذا بيصير مثل ومنها أن العلماء اكتشفوا أن، وأنت تكتب هكذا، الكفاف كفافة للجبل، أن كثافة الجبل تختلف عن كثافة الصخور المحيطة به. أغيب السودين، هذا العربي يقولوا كثافة، بس هذا في اللغة الفارسي ما يمشي كثافة. كثافة في الفارسي شو يعني؟ يعني وسخ. فعندما تقول في الفارسي مثلا الهواء كثيف، يعني الهواء وسخ. فإذا يقول كثافة الجبل تختلف عن كثافة الصخور المحيطة به. ثم إن الجبل، هذه واحد اثنين، الجبل له دور في تثبيت الأرض، يعني الجبل يثبت القشرة الأرضية ويمنعها من الاهتزاز. فلو كان الجبل بنفس كثافة الصخور التي من حوله لأصبح جزءا من القشرة الأرضية، ولأصبح يهتز تبعا لاهتزاز القشرة الأرضية. سبحان الله، هو جزء من الأرض لكنه يعمل على تثبيت الأرض. حتى أنا مثلا في، يعني اخترنا هذا في حسب قراءاتي، مثلا أعلم بأن الجبل، مثلا هذا الجبل إذا كان ارتفاعه مثلا كيلومتر سيكون تحت أسفله أيضا كيلومتر هكذا، حتى يكون، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن في موضع: والجبال أوتادا، هي وتد، يعني أنت ترى جبلا ظاهرا هكذا ولكن في تحته هو نفس الجبل وتد بمقدار ارتفاعه ينزل في الأرض، فيمسك القشرة الأرضية عن التحرك، عن أن تميد بكم في التنبيه. جيد، فإن شاء الله صباحكم الله يا شيخنا. وهذه فقط شخصان جاءونا بالجواب، نريد هذه ما يدل على الآيات. كلامنا كثير في الآيات الكونية، وأرجوكم تركزوا على ذلك، لأن هذه المظاهر الكونية دلالة على وجود الله تعالى. الآن نبدأ بأدلة وجود الصانع سبحانه وتعالى. قلنا سابقا ويقول الحكماء بأن الأدلة على وجود الله تعالى بعدد المخلوقات وأكثر، كل شيء لكل شيء دلالة على الله تعالى. ورقة الواحدة من الشجر تدل على الله تعالى. كل الشجرة فيها مليون ورقة مثلا، كل هذا مليون طريق إلى الله، والشجرة نفسها أيضا طريق إلى الله. كل شيء يدل على الله، لأن كل شيء مبهر، مبهر من عدة جهات. الآن مثلا نصل إليها، دليل أول بسيط جدا معلول وعندنا شيء عقلي فطري بسيط جدا. فأنت من حياتك اليومية ترى بأنه كل إنسان يعني حياته اليومية يرى بأنه إذا أراد أن يشعل النار ويحصل على مثلا يطبخ طبخه طعامه، يحتاج إلى أن يجمع عدة أشياء، مثلا حطب يحتاج إلى أن يذهب إلى مكان ليس فيه هواء ولا تمطر في زاوية معينة، ويحتاج إلى طريقة معينة للاحتكاك حتى يحصل اشتعال، ثم بعد ذلك يطلع النار. فالإنسان في بدون أن يفكر يعلم بأن النار لا يمكن أن تأتي هكذا نار ويأتي نار، لا، هناك أسباب. ثم بعد ذلك حتى يطلع الطعام يحتاج إلى موقد، إلى قدر يأتي بالقدر ويضع فيه الماء ويضع فيه اللحم وأشياء أخرى ويطبخ ويطلع طعم جيد. طعم جيد أيضا يحتاج إلى ذوق معين بكمية الملح وإلى آخره. هذا طبيعي، طبيعي يعني وجود وجوديا هكذا. وبعد ذلك الإنسان مثلا يحتاج في حياته اليومية إلى أشياء كثيرة. الآن في زمن المصنوعات ما شاء الله يحتاج إلى كهرباء، والدنيا ظلام، حتى يدخل إلى منطقة مظلمة ماذا يصنع الواحد الإنسان؟ تلقائيا عليه أن يبحث عن مفتاح الكهرباء، كليد بارقية، يبحث عن مفتاح الكهرباء. لماذا؟ من دون أن يشعر، حتى لو واحد جبته من أي مكان، لأنه يعلم بأن إضاءة الغرفة لابد من مصباح. هذا من علم الإنسان هذا؟ فطري، حتى الطفل الصغير إذا أراد، الصغير يعني يتحرك عن غريزة، لكن الولد الصغير أيضا يتعامل مع الأمور هكذا. أريد شيئا يحتاج إلى علة. المنزل الذي تعيش فيه يحتاج إلى بناء، يحتاج إلى مياه، يحتاج إلى في شيء مهم هنا. هذه جزئيات صناعية وجزئيات حياتية وصناعية. فإذا جلس الإنسان ونظر حوله خارجا عن هذه الدقائق التفاصيل الصناعية ونظر إلى الكون، قل هذه الشجرة، هذه الثمرة مثلا، عجيب كيف تأتي هذه الثمرة. المحصول الزراعي يحتاج إلى مياه، يحتاج دورة الطبيعة، من أين هذا كله؟ ومن أوجده؟ يقول مثلا أنا أوجدت النار حتى أستدفئ أو حتى أكل، لكن هذا الجبل من أوجده؟ كيف حصل؟ وهذا السحاب الذي في السماء كيف، من أوجده؟ فإذا لابد له من موجد، من صانع. وهذه المظاهر الفلكية العظيمة، ويذهب وينظر إلى البحر ويرى عجائب البحر، وكلما غاص أكثر فيجد عجائب أكثر. فإذا نشوف الإنسان ينتقل من مصنوعات يده ويرى أن كل شيء لا بد من له من علة، إلى المظاهر الطبيعية الكبرى فيستنتج أن لها علة. فإذا الكون له علة، هذا القمر، هذه الصخرة فوق رأسي، فوق قمر، صخرة مستديرة، كيف تعلقت هناك؟ لها علة. من الذي أوجدها؟ علة لا نعرف، نشعر بذلك فطريا بأنها كل شيء، وهذا الكون له علة وهو نسميه الصانع. فإذا هذا دليل فطري بسيط جدا، بسيط لا يحتاج إلى علم ولا إلى معرفة. طبعا عندما أنت مثلا تريد أن تتفلسف وتصبح ما شاء الله فيلسوف أو يعني عالم وكذا، وتريد أن يسموها الأيام مثقف، ممكن تدقق قليلا وتقول في هناك مثلا إشكال وما إلى آخره. هذه الإشكالات سوف نستعرضها. يعني مثلا ليس بناء أن أفصل في هذه المرحلة، يعني مثلا تقول لي هذا الطهراني هناك، أنت الطهراني؟ طهراني؟ لأني لا أرى جيدا من البعيد. مثلا الطهراني يقول لي هذا في الأكل والشرب والحياة الطبيعية والمصنوعات اليدوية والبيت الذي نبنيه وإلى آخره والمحل التجاري، وحياة، حياة نعيشها ونكررها ونرى بأنه بالتكرار وبالتجربة لا يمكن للطعام أن يتم تحضيره إلا بوجود تحضير النار وإلى آخره. لاحظ، هذا التكرار والتجربة، ولكن هذا لا ينطبق على القمر والنجوم والسماوات والجبال، لأننا نحن ما جربناها، ما كررنا التجارب فيها حتى نصل إلى هذه النتيجة التي وصلنا إليها في مصنوعاتنا نحن. لاحظت شو؟ هذا إشكال، هذا أحد إشكالات ديفيد هيوم، ونأتي إليه في برهان النظر. انسى هذا الإشكال، هذا الإشكال نجيب عليه. تمام؟ فهمت الإشكال ما هو؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ أعيده. الدليل هنا يقول أننا من ملاحظة الأشياء التي بين أيدينا نكتشف ونستنتج بأنه لا بد لها من موجد وصانع. البيت الذي أنا أسكن فيه لا بد له من عمال يأتون يحفرون يضعون الأساس، مهندس يضع خريطة ويبنون ويسقف إلى آخره، فيحصل لنا شو؟ بيت. والنار، الطعام الذي أريده يحتاج إلى ماذا؟ إلى ما ذكرنا، إلى نار وخشب وحطب وإلى آخره من الأسباب وعدم الموانع. تمام؟ من هذا الذي أنا أعيشه واستكشفت منه أنه لا بد لكل شيء من علة وموجد، أنتقل إلى الطبيعة. الطبيعة هي أثر الجبال والأنهار والبحار والمطر، الأفلاك الخارجية، هذه آثار أيضا نشوفها. طبيعة الحال، الشمس التي تدور تك 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 كل يوم بطريقة معينة بغض النظر عن النظم والتنظيم إلى آخره، هذه آثار. كما أن البيت الذي بنيته احتاج إلى معلمين، إلى بنائين وإلى حجارة وإلى مخططين، كذلك هذا البيت، هذا الكون يحتاج إلى من صنعه. فإذا هناك صانع للكون. كيف انتقلت بذلك؟ من المشاهد عندي وحياتي اليومية إلى انتقلت إلى أنه يحتاج إلى علة، انتقلت إلى الكون بأسره يحتاج إلى علة. هذا واضح إلى الآن. هنا الإشكال يأتي بأن هذا الذي أنت تراه في حياتك هذا شنو؟ هذا مجرد أنت استخلصت النتيجة وهي الحاجة إلى العلة بسبب التجربة والتكرار. يعني بيتي وبيت جاري وبيت كل المدينة كلها لا يمكن أن تحصل إلا بوجود بنائين ومهندسين إلى آخره، والطعام عندي وفي المطعم عند السيد علي المهسودي وعند نحصل، كلها يحتاج إلى إعداد، يحتاج إلى أثر، يحتاج إلى مؤثر. هذا تجربته وكررته، لكنك لم تجرب في العالم الطبيعي. يعني ما شفت أنه هذا القمر وجد بسبب معين، احتاج إلى سبب، ثم ذاك الشمس وجد بسبب معين، يحتاج إلى سبب، والجبال هكذا والأنهار، ما شفت، أنت شفت شيء واحد موجود خلاص، وهذا لا ينفع، يحتاج إلى تكرار وتجربة. ربما أول مرة موجود واحتاج إلى هكذا إلى سبب، المرة الثانية قد لا يحتاج. الإشكال يأتي بعدين، هذا الإشكال يأتي في برهان النظر. نحن نقول لا، الآن نحن في هذه المرحلة. صار الآن واضح؟ نحن نقول دلالة الأثر على المؤثر شيء فطري وفي طبيعة الإنسان، أنه يعلم أنه مستحيل، مستحيل أن يحصل شيء هكذا من تلقاء نفسه، لابد. لذلك هنا نقول عبر عنه البدوي، هذا المقطع تحفظونه يعني، قال البعرة تدل على البعير، يعني هذا القانون العقلي الفطري تستعمله في كل حياتك أنت، في كل عندما تجد بعرة. شو يعني بعرة؟ مخلفات البعير، سموها بعرة، مخلفات يعني الذي يخرج منه، وأنت تسير في الصحراء وتجد مثلا مخلفات، والبعرة تدل على البعير، يعني كان هناك بعير مر من هنا، تمام. وأثر الأقدام يدل على المسير، طبيعي أن حتى لو واحد يعيش في الأدغال ما تعلم ولا فات مدرسة ولا شيء، يعني يعرف يعني إذا في أثر الأقدام فإذا هناك أحد مر من هنا أو حيوان مر من هنا أو شيء. أفسماء ذات أبراج، هذه الأبراج يعني الأشكال السماوية، هذه النجوم، النجوم التي تأخذ أشكالا في السماء، والأبراج هي المراصد العالية والكواكب التي لها حركات معينة. شوفوا حركة الكواكب ليست منتظمة مثل حركة يسموها الآن شو يسموها كونستليشنز يعني بالعربية، المجموعات يعني الشمسية، مجموعات فلكية. مثلا في عندك برج مثلا الجدي أو برج الحمل، في أو برج العقرب مثلا، شو برج العقرب تعرف حلو واحد يتعلم هذه الأشياء. مثلا برج العقرب له شكل مثل العقرب، 1 2 3 4 قلب العقرب، وله هكذا تمام في السماء. إذا يوم السماء صافي وكنتم اجتمعنا في الليل أنا أدلكم عليه. وهذه الأبراج موجودة، هذه ثابتة كأنها مرسومة في السماء وتبقى، وكل يوم تراها حسب، أحيانا تظهر في الصيف، أحيانا تظهر في الشتاء، أو شكل ذلك مثل حرف الكي يسموه الصياد أو الجبار يسموه شيء، كله موجود في النجوم. وهذه النجوم ليست في سطح واحد، البعد بينها مليارات السنين ومئات السنين الضوئية، ولكنها ثابتة. وفي وسطها ماذا يسير؟ هذه الكواكب الشمسية، يعني المشتري مثلا يوم تراه هنا بعد عدة أيام تراه هناك، حركته ليست مثل حركة تلك الصور الفلكية، هذه الكلمة الصور الفلكية. لذلك فكر الإنسان أن هذه الكواكب لابد أنها شيء آخر، كواكب شمسية، مجموعة شمسية. المهم، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أنت أمشي في الفجاج يعني الفج، يعني الشق، يعني هو الأرض التي مثلا هناك جبال كثيرة، كيف تعبر هذه الجبال؟ أنا تقف أنت مثلا وقفت في أفغانستان وترى أمامك جبال، لا حد لها، لكن هناك طريق في الوسط، هذا الفج، من كل فج عميق، طريق في الوسط، سبحان الله، رغم كثرة الجبال، هناك طريق تمشي من هنا من هنا وراء هذا الجبل وتصل، هذا الفجاج، المسالك بين الجبال. وأرض ذات فجاج، ألا تدلان على العلي القدير؟ طبيعة الحال الإنسان يخشع من هذا الوجود، هذا دلالة الأثر على المؤثر، من حياتك الطبيعية العادية إلى الوجود الطبيعي ككل يعني. كما قلت لكم سابقا، نحتاج نحن أن نقرأ. إذا ما كنتم تقرؤون وتتباحثون، فسنضطر إلى القراءة هنا، لأن أحد الأشياء التي نريد أن نتعلمها هي القراءة الصحيحة وفصاحة اللسان، فضلا عن البلاغة. شو الفرق بين البلاغة والفصاحة؟ يلا يا شاطرين. الفصاحة، فصاحة يعني النطق السليم الواضح، تبين شو، تبين مخارج الحروف، هذا فصاحة. والبلاغة يعني أداء المعنى، يتعلق بالمعنى، الفصاحة تتعلق باللفظ. قرأت ماذا قرأت في الزمن؟ مثلا كلام غير فصيح أن تقول غدائره مستشزرات إلى العلا. مين قرأ معاني تغتازاني مثلا هناك؟ أو مثلا تقول ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرمتعوا عني. ما قرأت هذا الأشعار؟ أيوه، يعني هده ليس سلسا في البيان، في اللفظ. والفصاحة تتعلق باللفظ، والبلاغة تتعلق بالمعنى، وعندما يأتي المعنى في قالب اللفظ هذا يصير مثل نهج البلاغة، يعني يصير شيء راقي. هذا هو الدليل الأول، دلالة الأثر على المؤثر مع الإلماح إلى الإشكال الذي سوف نكرره بعد ذلك ونحله إن شاء الله تعالى. حسنا، نبدأ بهذا أو نتركه لبعد إن شاء الله إلى جلسة غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد نبينا وآله الطاهرين. باحثوا، اقرأوا جيدا، واحفظوا العبارات التي تحتاج إلى الحفظ إن شاء الله.